القياس اما برهانيه التي يقوم النوافذ فيها اصولها. تقدم الكلام في اول مبحث القياس، قلنا بان القياس ينقسم الى قسمين. صار الكلام ينقسم القياس باعتبار الهيئه والصوره، وقلنا ينقسم الى قياس اثنان، الى قياس اختبار حسب الاقسام في وجهه القيام هناك. وقلنا وثالثا يقسم القياس باعتبار المعنى، اي عبر عن هذا العناصر الاوليه، عناصر تقود القضيه، عبر عنها الماده. ثالثا نقسم القياس باعتبار مادته، وقلنا هذا ما يتكفل بالبحث عن مبحث الصناعات الخمس اللي هي صناعه البرهان والجدل والاستطاره والشعر والمخالطه، خمس صناعات. لانه هذا القياس الصناعي اذا احد الاقسام الخمسه، اما ان تكون مقدمات اليقين، مقدمات اما ان تكون مقدمات القياس تفيد التفصيل، كانت يقين مقدمات اليقين، اما ان تكون مقدمات القياس مقدمات تصديقيه او لا تكون، يعني تكون تحليليه. طب بلا اشتغل صناعه الشعر هي المتكفله بالمقدمات التخيل والخيال، تكون متكفله بصناعه الشعر. اما التصديق، التصديق طبعا المقصود به الاعم من الظن والجزم، يعني ما يكون ظنا وما يكون جزما. في القياس التي تكون مقدمات ظنيه يسمونها بصناعه الخطابه، صناعه الخطابه، لان الخطابه تجيب القضايا المشهوره، القضايا المقبوله. واما ان تكون مقدمات القياس جزميه، اما ان تكون جزميه او يقينيه بالعكس، يقين او جزم يقيني بالعكس، اما ان تكون جزميه والجزم تاره يكون يقيني وتاره غير يقيني. والجزم اليقيني اللي هو البرهان باعتبار انه مطابق للواقع، نعبر عنه قضايا تصديقيه مطابقه للواقع، نعبر عنها باليقين، نعبر عنها باليقين اللي هو تعيشون صناعه البرهان. وتاره تكون جزميه غير يقينيه، وانما لان طرف الخصم يسلم بها في مقام الجدل والخصومه يسميها جزميه. هي جزميه في الواقع، جزميه الى غايه الامر انها غير يقينيه، يعني مو واصله الى حد اليقين، وانما يجزم بها الطرف الاخر في مقام الجدل اجاب بها غلطه تماما، فقط في مقام المجادله. فاذا كان جزم غير يقيني مع تسليم الطرف الاخر، او تكون متخالن بها عند عموم الناس، تكون معروفه عند عموم الناس، يسمونها هذه بمبحث او صناعه جدل كبار موقع الخصومه، تكون تسلم بها الطرف الاخر اقحام ادله، اي صور مو متسلم بها الطرف الاخر في موقع الجدل. وترى يكون جدل او جزم غير يقيني، ما هو بلاد ما فيه من الجزم شيء، اللي هو اللي عبر عنه بالمغالطة، اللي عبرون عنه بالتعبير الآخر استفسارية، يعني اللي هو التمويل والمغالطة في الحوار. مثلا تطرح لها مقدمة أو الحد الأصل، إذا تذكرون في مباحث تقدمت بالأكيسة الحد الأصل غلطة في مثلا هذا الحد الأوسط في الصغرى يقارب الحد الأوسط في الكبرى، وإنما من ناحية اللفظ تشبه إلى بأنه هذا صحيح، فتجري له القياس توصل إلى النتيجة بحيث تثبت له بالتالي أجل لكم الله بأن أباه كذا. يعني هذا النوع من التقسيم يسمونه الصناعة الخامسة صناعة البرهان، يكون معتمدة على القضايا الجزئية اليقينية، وصناعة الجدل معتمدة على القضايا الجزئية غير اليقينية، وصناعة الخطابة معتمدة على الظن، وصناعة الشعر معتمدة على التخيل، وصناعة المغالطة معتمدة على الجزم الغير اليقيني. وبعضهم قال بأنه يعتمد في المغالطة المفروض أن تكون هناك مطابقة بين القضايا وبين الواقع، ولكن لأنه عدم وجود المطابقة تحصل المغالطة. موجود المفروض أن تكون هناك مطابقة، ولذلك الطرف الآخر السامع أو الخصم عندما تطرح له البرهان أو تطرح له يعني مسألة حوارية معينة وتموه له في قضية ترتيب القياس بحيث يتصور بذهنه أن هناك مطابقة بين ما تذكر وبين الواقع، أو بين القضايا الفكرة وبين القضايا اليقينية، القضايا المشهورة، القضايا الكذا التي سنذكرها. فيتصور هذا الأمر أنه القياس صح ويصل إلى النتيجة. هذا ما يعبر عن نبذ صناعات الخمس. الصناعة الأولى اللي هي صناعة البرهان، طبعا كما ذكرنا عدة مرات من أهم الصناعات هي البرهان والجدل والمغالطة. طبعا يعتبرونها بعضهم يقول أنا أقول بنظري أن المغالطة جيدة باعتبار تعلمت على فلسفة الحوار، شلون تحاور، شلون تغالط كذا. أو الطرف الآخر إذا كان مو أنت تغالط والطرف الآخر لو أراد أن يغالط تكتشف نقاط المغالطة كذا، تقدر يعني تنتبه إلى نقاط المغالطة التي يغالط بها الطرف الآخر. بعض يقول لا، لأنه أهم الصناعات الخمس هي صناعة البرهان، وبلا أشكال ما يمكن فيها صناعة البرهان لأن أمر تطبيقي يقيني قطعي، بل كل المعتقدات اللي يعتقدها الإنسان مبنية على أساس هذه الصناعة، وصناعة الخطابة وصناعة الجدل. بعضهم يقولون هل نشوف الآية في القرآن الكريم اللي هو ادعوا إلى الله، ادعوا إلى الله، لا ما ادعوا إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. يقولون الحكمة مقصود بها البرهان، صناعة البرهان، لأن الحكمة الأمر القطعي اليقيني كذا. وادعوا إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة هي صناعة الخطابة، أمور خطابية في الإرشاد والموعظة. وجادلهم لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن يكون عيش دليل على صناعة الجهاد. يرون فيها الصناعات الثلاث المهمة، هذه الصناعات الثلاث. لكن احنا مو في مقام الآية، وما أتصور الآية هالترتيب اللي تورد على أساس الصناعة. على كل حال أهم الصناعات اللي يمكن يستفيدها الإنسان في المجال العملي صناعة البرهان وصناعة الخطابة أو صناعة الجدل، وبعد صناعة المغالطة. يمكن نضم لها صناعة الخطابة إذا ما تنضم صناعة الجدل. تعالى من اليوم لا وحين واحد يجب عليه صناعة الجدل حتى يستطيع مجال الآخرين. الصناعات الخامسة قوله القياس، القياس إما برهانية أنا في اليقينات أو كذا، كما ينقسم باعتبار الهيئة والصورة، يعني كما ينقسم القياس كحسب ما تقدم باعتبار الهيئة والصورة إلى استثناء واقتران بأقسامها كما تقدم. فكذلك ينقسم القياس باعتبار المادة إلى صناعات الخمس، أعني البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. وقد يسمى سفسطة أيضا، يعني تسمى المغالطة أيضا تسمى سفسطة، سفسطة كما سيأتينا بأنها تسمى أكمل ممولها أو مدلسة. وأكو تفسير مع الإنجليز فلسفة جميلة قال في جهاز الشيخ محمد يزي المصباح، ذات لها تعبير آخر تطور. أنا صارنا من جمال موت ذلك تطورنا على كل حال، لأن مقدمات المقدمات القياس إما أن تفيد تصديقا باعتبار المادة، إما أن تفيد تصديقا أو تأثير آخر غير تصديقا. أعني التحليل اللي هو غير التصديق، أعني التحليل. والثاني الشعر اللي هو أن تفيد مقدمات غير التصديق تكون الشعر. والأول الذي يفيد مقدمات التصديق إما يفيد ظنان أو جهل. فالأول الذي يفيد الظن هو التقاعد ومقدمات تفيد الظن، والثاني الذي يفيد الجزم إن أفاد جزما يقينيا فهو البرهان، جزم يقيني قطعي.
والا اذا لم يفج من يقينها فالاخذ برفعه عموم الاعتراف من العامه عامه الناس عموم الاعتراف اعتبار يعني عموم الناس يعترفون بذلك او التسليم من الخصم طرف المجادله فهو الجزم والا يعني اذا كانت مقدماته في جزم غير يقيني لكن ما اعتبر فيه ماذا الاعتراف من عموم الناس ومن العامه ولا تجبر فيه التصديق من الخصم يعبر عنه المغالطه بعضهم قال بانه لا المقصود به ان المفروض ان تكون به مطابقه للواقع ولم تحصل به مطابقه للواقع فيقال له مغالطه او تخطيط ثم يقول بان المغالطه تاره تستعمل في مقابل الحكيم وتاره تستعمل في مقابل غير الحكيم فاذا استعملت المغالطه في مقابل غير الحكيم سميت بالمشاغبة لأنه أن تتشاغب على برميل عشي غير الحكيم يعني إنسان لا يفهم لا يستطيع أن تتشاغب القضايا بحيث أنه تستطيع أن تشاغب وتسير الضوضة في ذهنه ويسلم لك بدون أن يعلم عن المقدمات وكذا لكن الحكيم عندما ترتب أمامه القياس وتدلس له هذا القياس يعني بحيث أنه توهر نفس قضية معينة والمحكم بعد ينتبه مباشرة يقول لك بأن هذه فسطة كثير من الناس لا تشي ماشي بكل ما تنتبه لك إذا صار مفكر استطاع يتكلم بلك فأنت سفسطائي وجاهد كثير لا تعرف أن تنسب القيار فلا يوم أمه فيكون الحكيم لما ينتبه إلى القضية مثل القيار حسب أنه ناس قضايا موهومة باطلة طافعة تنتمي المغالطة لما تستخدم مع الحكيم نعبر عنها تخطط واعلم ان المغالطة فان استعملت في مقابلة الحكيم سميت تخطط او نأخذ من السفسطائية كما نتكلم الكلام اللي هي السفسطاء بعضهم حسن راح يذكرنا لانه شوف يعني حكمة فسطاء بمعنى التنبيه والتدليل تكون بهذا المعنى بعضهم يقول لا عن تسمية تصور أنا كلمة يزي في إدارة الكتاب أنه بمعنى الحكيم أو أعلى مرتبة حيث أنه نوع من الترقية السفسطائي إما أن يرى في نفسه أنه أستاذ الحكماء بهذا المعنى أو معلم الحكماء كما أتصور هذا المعنى حتى أن أرسطو جاء وجعل الحكمة اللي هو الفلسفة سماه فيلسوفا بمعنى محب للحكمة وليس حكيم أنا لست حكيم أنا عندما أجادل بالصفات الثانيين قالوا يبحثون الحكمة من أنفسهم هم الحكماء هم اللي يربون الحكمة هم أساتذة الحكمة وهم عبثوا بالحكمة أرسطو قال له الكلام كل خطأ فتم عبر عنه بمعنى بمحب الحكمة أنا عندما أبحث وأناقش أحب الحكمة ولست حكيما أتصور ماشي في المعنى أنا مو فيهم استخدمت كذا بمعنى هاي اللفظة استخدمت في غير المعنى قبل علم واعلم أن المغالطة إن استعملت في مقابلة الحكيم سميت تصفة وإن استعملت في مقابلة غير الحكيم سميت مشاغبة طلاعة البرهان أو قياس البرهان تتألف مقدماته طبعا من قضايا يقينية يعني صغرى القياس يقينية صغرى القياس يقينية حتى يكون منتج على هذا الأساس نعبر عنه بأنه تأثيرات أو قضايا مقدمات القياس تفيد دائما اليقين أو الجزم اليقيني اللي عبرنا عنه لأن صغرى أو مقدمات القياس دائما يقينية حتى تنتج يقيني لكن غاية الأمر أن هذه القضايا اليقينية المكونة للقياس اليقيني اللي هو القياس البرهاني إذا تتذكر في بلاحظ متقدمة إما أن تكون متوقف على شيء يقيني او متوقف على شيء نظري مقدمه اما ان تكون يقينيه يعني بديهيه ما ان تكون بديهيه او تكون نظريه تتذكرون انه لو لم تكن بديهيه او نظريه للازم من ذلك الدرء او التسلسل ولذلك احنا قلنا بانه كل قضيه في قياس لا بد ان تكون من القضايا المسلمه يعني من اليقينيات المسلمه يعني يقينيه مسلمه يعني يقينيه هذه القضايا من القضايا المسلمة إما أنها بديهية
او انها نظرية نسلم بها وصلنا عبد اليقين اعتمدنا بها على قضايا الناس، لانه اذا لم يكن كذلك يلزم من ذلك ماذا؟ الدور والتسلسل. اما ان يكون هذه تطلع على قضية النظرية، قضية على نظرية اخرى، والقضية على قضية نظرية اخرى، ويلزم من ذلك التسلسل، او يلزم ان توقف على تلك النظرية وهذه النظرية توقف على الاولى، فيلزم الدور، وكلاهما باقي ما بحسب ما تقدم. واعلم ايضا انه يعتبر في البرهان اي في صناعة البرهان ان يكون مقدماته باسرها يقينيا، يكون واحدة بعد واحدة شعرية تخيلية لا، وانما الكل يقين، بخلاف غيره من الاقسام اللي هو الاقسام اللي راح تجنه اللي هو الصناعات الاخرى غير صناعة غير صناعة البرهان. صناعة البرهان باعتبار انه جزم يقين، تلك وان كانت فيها الجزم او الجزم غير اليقيني مع عموم الناس معرفة عموم الناس بذلك، او تسليم الخصم مثلا، او ان هناك الظن، او انه بحسب ما تقدم ان تكون مقدماته بأسرها يقينية، بخلاف غيره من الاقسام للصناعات الاربع المتقدمة. يكفي في كون القياس مغالطة، مثلا مثلا يكفي في كون القياس مغالطة ان يكون احدى مقدمتين وهمية وهمية ويقينية يكفي في ذلك، بينما الصناعة البرهان او قياس البرهاني لا بد ان تكون مقدمات يقينية حتى يكون منتج يقينية، ان يكون احدى مقدمتين وهمية وان كانت الاخرى يقينية. نعم يجب ان لا يكون فيها ما هو ادون منها من القضية الوهمية، كالشعريات الوهمية ادون الشعرية أدوان من الوهمية، لأن الشعر مجرد عملية انفعال وتخيل، انفعالات وتخيل فقط، بينما الوهم عملية تفكير. طبعا إذا أخذنا بالقوة الواهمة اللي هي القوة المدركة للمعارف الجزئية حسب ما تذكروا، إذا تذكرونها في القوة الخمس اللي ما ذكرها في علم المنطق، إذا تذكروا المنطق المظفر لما أن بدأ في تعريف العلم كذا بعد المقدمة يذكر هناك خمس قوى الحسية، القوى المخيلة، القوى الواهمة، القوى العقلية، شنو بحسب ما ذكرنا. يجب أن لا يكون فيها ما هو أدون منها كالشعريات، وأن لا يلحق بالأدون، فإن المؤلف من مقدمة مشهورة وأخرى مخيلة لا يسمى جدليا بل شعريا، كما إن شاء الله سيأتي الترتيب في ترتيبهم، بأنه صناعة الشعر على أي القضايا تفتكر راح سيأتينا إن شاء الله، بل شعريا تعرفه كما سيأتي. يعني هذا من باب المثال الآن ذكره قوله من اليقينيات كلامه أولا عن صناعة البرهان، قلنا أن القياس إما برهاني وصناعة البرهان إما برهاني يتعلق من اليقينيات، وأخذها يقينيات أوليات ومشاهدات وتجريبيات وحسيات ومتواترات وفطريات. الكلام كله الآن عن صناعة تتكون أو تتألف من القضايا اليقينية. خب اليقين كما يعرفونه ويعبرون عنه هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت، والثابت صفة للتصديق. اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت، كل هالشكل. كل هذا الكلام على سبيل القيود الاحترازية لإخراج بعض الأمور. قال اليقين هو التصديق، بقوله التصديق يريد أن يخرج ماذا؟ كل التصورات، وهم، شك، كل ما يصدق عليه تصور يخرج بقوله التصديق. التصديق الجازم بقيد الجازم يريد أن يخرج ماذا؟ الظن، لأن الظن من التصديقات كما مر، إذا تتذكرون كما مر بأنه لما نقسم التصديق إلى ظن جزم ليقين، فالجزم الظن هو من التصديقات، إلا أنه ليس تصديق جازم، لا يصل إلى مرتبة الجازم. التصديق الجازم بعد المطابق للواقع، المطابق للواقع اللي يخرج ماذا؟ الجهل المركب. الجهل المركب هو أيضا من الجزم، يعني جزم أو تصديق،
جازم. هذا الإنسان الذي يجهل شيء جهل مركب عنده اعتقاد وتصديق جازم بهذا الشيء، غاية الأمر أنه ماذا؟ غير مطابق للواقع، غير مطابق للواقع. كما إذا تتذكرون في المثال الذي ضربه الشيخ المظفر هناك بمن يؤمن بأن الأرض غير كروية، أن الأرض مسطحة، هذا يعتقد ويجزم، يعني تصديق جازم، غاية الأمر أن الواقع ماذا؟ أن الأرض كروية، وما يعتقده غير مطابق للواقع. فبقوله المطابق للواقع هذا القيد أخرج ماذا؟ أخرج الجهل المركب. ثم يقول الثابت، يعني التصديق الجازم الثابت، التصديق الجازم المطابق الثابت، يعني الذي لا يتبدل لا يتغير، بخلاف ماذا؟ التقليد. الآن أنا أقلد المجتهد الفلاني، ها، ويأتي للمجتهد الفلاني بفتوى معينة، يحصل عندي تصديق جازم مطابق للواقع بفتوى المجتهد، لكن مو ثابت، مو ثابت. يعني لو ثبت مثلا، افترض انه هالمسألة مسلمة مثلا، ان لو ثبت ان هناك مجتهد اخر اعلم من هذا المجتهد، يجب علي ماذا؟ ان اعدل للاعلم بلا اشكال، فيصير تغير في التقييد. يعني هني عندي جزم، عندي تصديق جازم مطابق للواقع، غاية الامر انه غير ثابت، بينما الامور اليقينية تصديق جازم مطابق للواقع ثابت لا يتبدل. قوله من اليقينيات، اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت. فباعتبار التصديق، يعني باعتبار قيد التصديق، لم يشمل الشك لأنه ليس من التصديق، والوهم والتخيل وسائر التصورات، كل ما يتقع صور، صور مفردات وغيرها، كلها التصورات لا تدخل في هذا بقوله التصديق تخرج. وقيد الجزم الجازم أخرج الظن، لأن الظن وإن كان تصديقا لأنه تصديق لا يصل إلى مرتبة الجازم. والمطابقة، يعني هو بقيد المطابقة لهو المطابق للواقع، أخرج الجهل المركب، وإن كان تصديق جازم لأنه غير مطابق للواقع. وبقيد الثابت أخرج التقليد، وإن كان هو تصديق جازم مطابق للواقع لأنه غير ثابت. ثم المقدمات اليقينية اللي هي اللي تألف منها القياس البرهاني، إما أن تكون بديهية أو نظرية، وتقدم الكلام منها إما تكون بديهية أو نظرية بلا إشكال، لأنه إذا لم تكن بديهية أو نظرية زمن ذلك الدور والتسلسل، إما بديهيات أو نظريات منتهية إلى البديهيات، يعني ثابتة، يعني إما أن تكون قضية بديهية وتكون من أمور القضايا الأولية والفطرية والأمور اليقينية على كل حال، أو تكون قضية بديهية تحصل، يعني صارت يقينية لأنها استفدناها من دليل آخر، يعني قياس برهاني آخر استفدنا منها هذه نتيجته، فأصبحت قضية مسلمة وأصبحت قضية بديهية. إما بديهيات أو نظريات منتهية إلى البديهيات، لماذا؟ لاستحالة الدور والتسلسل، لأنه إذا ما كانت بديهيات أو نظريات منتهية إلى البديهيات يلزم من ذلك الدور أو التسلسل. فأصول اليقينيات هي البديهيات والنظريات، يعني كل قضايا اليقينية أما بديهية أو نظرية، والنظريات متفرعة عليها على البديهيات، لأنه لا بد أن تكون النظرية مأخوذة من قضية بديهية متوقفة على بديهية. طبعا بعدين تبحثون هناك في نظرية المعرفة في الكتاب فلسفتنا تقرون وتقولون بأنه والبديهيات من أين أتت؟ يعني هاي البديهيات شلون تولدت في ذهننا؟ هل هي من عالم المثال كما يقول أفلاطون أم من غيرها؟ أم هي نظرية الانتزاع؟ هناك تبحث في كتاب فلسفة. فأصول اليقينيات هي البديهيات والنظريات المتفرعة عليها، والبديهيات ستة أقسام بحكم الاستقراء، استقرأوا فوجدوا أن البديهيات اللي تكون منها اليقينيات ستة: الأوليات، المشاهدات، التجربيات، الحدسيات، والمتواترات، والفطريات، كلهم بحسبه. ووجه الضبط أن القضايا البديهية، يعني وجه الضبط في هذه، يعني طبعا مو على سبيل كما قلنا الحصر العقلي، وإنما على سبيل الاستقراء، وإن كان يجيبونها بهذه الصورة، يعني يطرحونها بهذه الصورة، القضايا البديهية إما أن يتصور طرفين اللي هو موضوع ومحمول والنسبة بين الطرفين، من دون واسطة. يعني بمجرد أن تتصور محمول وموضوع والنسبة تتصور القضية مباشرة، يعني مثل هذا الأمر. ووجه الضبط أن القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافية في الحكم. هذا الكلام إذا ذكرون سبق مقدم أنه موضوع ومحمول حكم مباشرة، لو على أن القول بأن النسبة والحكم، هل أن النسبة جزء ثالث أو أنه الحكم هو الجزء الثالث مطابقة لا وقوع والوقوع. إذا تذكرون هناك مر معانا في تقسيم القضية في نصف الحاشية تقريبا، إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزم أو لا يكون. فإذا كانت القضية من هذا القبيل، يعني بمجرد أن تتصور الطرف الأول موضوع وتتصور المحمول وتتصور النسبة بين الموضوع والمحمول تتصور الحكم، فيعبرون عن هذه القضية بالأوليات، والأول هو الأوليات، والثاني اللي هو لا يكون بمجرد تصور الموضوع والمحمول وتصور النسبة كافي للحكم، وإنما يحتاج إلى واسطة. خب، والثاني إما أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن أو لا يتوقف. يعني إما أن بالتالي هالشكل، إما أن يتوقف على الحس الظاهر والباطن أو لا يتوقف على الحس الظاهر والباطن، تعكس الكلام يعطي نفس النتيجة. يعني هو قال هكذا، إما أن يتوقف على واسطة لكن هذه الواسطة غير الحس الظاهر والباطن، يعني غير الحس العام اللي يكون مشترك بين الظاهر والباطن، أو لا يتوقف على هذه الواسطة واسطة الغير، وإنما يتوقف على واسطة الحس الظاهر والباطن. والثاني المشاهدات، المشاهدات بعد حسية، بعد مشاهدات متوقفة على الحس، بعد صحيح مو صحيح؟ والمشاهدات متوقفة على الحس، وينقسم المشاهدات، تنقسم مشاهدات بالحس الظاهر للحواس الخمس، ومشاهدات بالحس الباطن اللي عبر عنها بالأمور الوجدانية، الوجدانيات جوع عطش حب بغض، هاي كلها الأمور عبرون عنها أمور وجدانية يسمونها الحس الباطن، صير إحساس باطني وجداني. والثاني المشاهدات، وينقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر وتسمى حسيات اللي هي الأمور اللي واقعة على الحس الظاهر، وإلى مشاهدات لكن بالحس الباطن وتسمى وجدانيات، تسمى وجدانيات. بالذات في بعض الأقيسة البرهانية أو في مقام المناقشة تقول هذا يثبت بالوجدان وهو غني عن البرهان، بعد من يحتاج إلى إقامة برهان؟ وجدانا، وجدانك يقطع لهذا الشيء، يعني تتحسسه بوجدانك. كما أنه تقول مثلا النار محرقة لا تحتاج، وأنت تضع يدك وتحترق تقول وهذا يحتاج إلى برهان أن فعلا يدي احترقت أو لا يدك تحترق. كذلك عندما تحس بالجوع لا تحتاج إلى إثبات ذلك بالبرهان، وإنما وجدانك قاعد يتأذن أنه أنت جائع أو عطشان أو غير ذلك. والأول اللي هو ما يتوقف على واسطة لكن غير الحس الظاهر والباطن، وإحنا قلنا إما أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن أو لا. والثاني اللي هو يكون ما عبرنا عنه بالمشاهدات، والمشاهدات إلى قسمين، مشاهدات حسية اللي عبرنا عنها بالحسيات، ومشاهدات غير حسية يعني اللي هو غير ظاهرة بالحس الباطن عبرنا عنها بالوجدانيات. والأول الذي يتوقف على واسطة غير الحس، إما أن تكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن، يعني وين ما وجد موضوع محمول نسبة الواسطة دائما وياهم، الواسطة دائما لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف، أو لا تكون كذلك يعني الواسطة غائبة عن الذهن ما تكون حاضرة. والأول ما يعبر عنه الفطريات، الفطريات فجيد، ويسمى قضايا قياساتها معها، يعني اللي نعبر عنها يعبر عنها دائما في ألفاظهم هذه القضية تحمل قياساتها مع، مثل تقول الاثنين نصف الأربعة، الاثنين نصف الأربعة، لأن مثلا تعرف أن الاثنين زوج والأربعة جايب واحدة، كل واحدة بواحدة، تكون دائما متى ما تصورت اثنين تصورت أربعة حضرت كل الأمور، واسطة ثبوت أن الأربعة نصفها الاثنين، شنو الواسطة هذه؟ اللي هو أن هذا الزوج وهذا الزوج وهذه اثنين وهذه أربعة، كل الأمور تكون حاضرة في الذهن، أمور فطرية، أمور فطرية، من فطرة تعود هذا الأمر. شنو المقابل بين الفطرة والأمور الفطرية والأمور الأولية؟ واحنا شنو الفرق بين نقول هذا أمر فطري وهذا أمر أولي؟ الأمر الأولي بمجرد أن تتصور قياساتها معها طبعا راح يمثلها، والثاني إما أن يستعمل فيه الحدس، والثاني إما أن يستعمل فيه الحدس اللي يكون بحيث أن الواسطة تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف، هو الموضوع تصور محمول والنسبة، أما الواسطة فتكون غائبة عند تصور الأطراف، والثاني إما أن يستعمل فيه الحدس، ومر معانا الحدس ومر معانا في عدة معاني، وقلنا لكم تقريبا لهذه الأمور كثيرا ما يلحظ الإنسان يعني دائما لهو قوي الملاحظة للقرائن ينتقل ذهنه مباشرة لإعطاء الحل مثلا، أو لإعطاء مثلا قرينة معينة، أنا أتكلم منك فلان عند سؤال الفضل، هذه قوة حس لوجود القرائن، يعني سرعة الانتقال في الذهن لوجود قرائن طبعا تساعده تلقائيا، ولذلك عبر عنه بالانتقال الذهن الدفعي، يقولون بأنه إذا تتذكرون بأنه مر معنا في منطق المظفر بأنه قال بأن صاحب الحدس ماذا من دون حركة، ماكو بعد حركة من كذا، يعني الحركة مفقودة، ولذلك يقولون بعض المحشين ينقلون بأنه انتقال الذهن الدفعي في مقابل انتقال الذهن التدريجي، الدفعي والتدريجي، الدفعي يعني أن يكون الشيء دفعته، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى في قوله إذا قال للشيء كن فيكون، هذا خلق دفعي مباشرة يحصل متدريجي، مثلنا احنا في أمور تدريجية نخلق ونوجد، إنما الخلق بهالصورة هكذا كن فيكون، يكون الشيء فيكون، هذا يسمونه خلق دفعي، كذلك انتقال الذهن مرة تارة تدريجي بواسطة الحركات الفكرية التي مرة ذكرها، ومرة يكون انتقال الذهن دفعة من دون، ولذلك يقولون ما قال انتقال الذهن بسرعة، يقولون السرعة وصف، والسرعة وصف ملازم دائما للحركة، لما يقولون السرعة دائما وصف ملازم لمن؟ للحركة، وإذا تقول بأنه انتقال الذهن بسرعة يعني لا بد أن تتصور أن الحش يستخدم ماذا؟ حركات، بينما تقدم منا الكلام بأنه لا يستخدم الحركات مباشر، دفعة يعطي الحل، دفعة ينتقل إلى المطلوب، متوجهين؟ فيكون على هذا الأساس اختار هاي الكلمة بدل من تلك، على هذا الأساس عبر عنه انتقال، إما أن يستعمل فيه الحدث وهو انتقال الذهن الدفعي من المبادئ إلى المطالب مباشرة، بعد ماكو تدريج ماكو سرعة ملازمة للحركة، أو لا يستعمل فيه، إما أن يستعمل فيه الحدث أو لا يستعمل فيه الحدث، فالأول الذي استخدمنا فيه الحدث يعني إذا أردنا أن نعرف الحكم بين الموضوع والمحمول والنسبة بين الموضوع والمحمول نستخدم ماذا؟ قوة الحدس في ذلك، نعبر عنه بالحدسيات القضايا الحدسية، والثاني الذي لا يستعمل فيه الحدس إن كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة، يعني جماعة خبروني بأنه زيد ميت، القضية زيد ميت، زيد موضوع، ميت محمول، ثبوت نسبة الموت لزيد، هذه النسبة ماذا حصلت بإخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني العقل يقول هذه المجموعة خصوصا إذا ماكو بينهم علاقة، إذا ماكو بينهم وما أعرف منهم الكذب والسخرية والمزاح، عقلي يقول شنو هالجماعة اللي جوني خبروني بأن زيد ميت يمتنع تواطؤهم على الكذب، ها إذا كان كذلك يعبرون عن هالقضايا بالقضايا متواترة، يسمونها متواترات لأنها بعد اشتهرت وتواترت بين المجموع، بين مجموعة من الناس أخبرت بذلك يمتنع، والعقل يمنع من تواطؤهم على الكذب، إن كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب، فهي المتواترات، وإن لم يكن كذلك يعني مو بإخبار جماعة بل حاصلا من كثرة، أنا جربت كثيرا مجموعة تجارب أنقل تجربتي، بأن بل حاصلا من كثرة التجارب فهي التجريبيات، علوم التجريبية حتى التجارب الحياة التجارب الاجتماعية مثلا نقول هذا يسمونه علم تجريبي، يعني أنقل تجربة يعني بعد استمرارها عدة مرات أنقل خلاصة التجربة، وقد علم بذلك حد كل واحد منها، يعني بعد هذا الكلام عرفنا تعريف كل واحد من هذه الست البديهيات المتقدمة. الآن أمثلة كل واحد. قوله الأوليات كقولنا الكل أعظم من الكل أعظم من الجزء. يعني احنا لما نتصور الكل ولما نتصور الجزء والنسبة بين الكل والجزء هذا يكون كافي في معرفة الحكم والجزم بذلك. من أولية المشاهدات. أما المشاهدات الظاهرة اللي قلنا بالحس الظاهر اللي عبرنا عنها بالحسيات فكقولنا الشمس مشرقة بعد الحس الظاهر يشوفون بعد الشمس تشرق والنار محرقة. وأما الباطنة اللي هو الحس الباطني وجدانيات فكقولنا أن لنا جوعا وعطشا أمور وجدانية. قوله والتجريبيات كقولنا السقمونيا مسهل للصفراء يعني نبات هذا مصطلح يوناني ترياني ما هذا جابينه السقمونيا أو نبات معين يسمونه السقمونيا هذا إذا يشربونه يسهل للصفراء. شوف الصفراء بعمان خاب مسهل للصفراء خاب. هذه تجريبيات يعني جربوها عدة مرات أكثر من مرة ووجدوا أنه فعلا هذا النبات جيد لتسهيل الصفراء. فإذا لا سمح الله واحد ابتلي بهذا المرض يعطونه سقمونيا حتى يسهل الصفراء. قوله والمتواترات والحسيات كقولنا نور القمر مستفاد من الشمس. والله ما له قوة الحس. بعضهم يقولون قوة الحس لما لاحظوا القمر يلاحظون في نوع من السواد مو أبيض صافي. القمر مو مثل قرص الشمس بحيث أنه مصدر نور وإنما هو يستقبل النور يعكس النور. فالقمر في بعض السواد ما أحنا الأول نطلع نقول في جبال في ما أدري شنو داخل إيش اسمه هو فعلا ترى بس ما كنا نفهم عن هذا. المهم نقول في جبال داخل القمر هاي السواد كذا قالوا هذا السواد دليل أنه لو كان مصدر نور مثل الشمس كان المفروض شنو كل بقعة من النماية بعد تكون مصدر نور كلها متنور. إذا النور وصلنا إحنا وإحنا نشوف النور فالأقرب نقاطه اللي فيه لابد أن تكون متنورة بنوره فلا يمكن أن تصور أن يكون ما فيها نور. فلا بد أن يكون هو مو مصدر نور وإنما يستفيد النور من من يستفيد النور شف ولا حسيات. ولكنها بعيدة عن حس بحث التصوري بعيدة عن حس كثير. حسيات إحنا نستخدمها في الواقع كثير من الأشياء فلان يجلس وياك كذا تقول له عندك سؤال أو أنت أتيت لحاجة ولا شيء مدري أنت من خلال قرينة قرينة بسرعة يضم قرينة إلى قرينة وسرعة انتباه عنه وينقل إلى تلك ذلك المطلوب أو القضية المراد. قوله والمتواترات كقولنا مكة موجود بلد موجود. والمتواترات كقولنا مكة موجود كل واحد يجي لنا يقول لنا مكة موجود مكة موجود مكة موجود تواتر واحد واحد ما عندهم بعد شو اسمه والعقل يمنع من أن يكونوا ذولين يتوافقون على الكذب لأن كلهم صادقين في قولهم فيكون من بعض المتواترات. قوله والفطريات كقولنا الأربعة زوج فإن الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك. يعني أنت لما تقول أربعة تصور الأربعة وتصور الزوج يقول هو غير الانقسام بمتساويين الواسطة اللي هو بين الأربعة والزوج أنه ينقسم أو أن الأربعة منقسمة بمتساويين يعني منقسمة باثنين واثنين. أنت لما تصور الأربعة تصور الاثنين تصور أن الأربعة منقسمة إلى اثنين واثنين فتصور من تقول الاثنين نصف الأربعة مباشرة بعد الحكم عندك واضح يكون بهذا المستوى. فإن الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظة أطراف هذا الحكم وهو الانقسام بالمتساويين يعني انقسام الأربعة بالاثنين والاثنين. تفضل عندك شيء نكفت لو حدسي باطل صار ها خلص الوقت والحمد لله رب العالمين.